لو لي وقع الجراحة السبب لذلك اختبارها ولكن صغارها وتلاميذ ومستوى فإن العين المجرد لا تشبه إلا مع هذا الضغط الحاصل يعني هذا الشعاع الحاصل من الشمس فلو كان لقلب الإنسان هذا المقدار من الكبر وقوله بقلبه تستلزم أن يكون هذا ثابتا في الخلف قد يزيد تارة وقد ينقص حتى يصل إلى هذا المقدار ولا ينعدم أما إذا صار يوجد تارة وينعدم أخرى فلا ينطبق عليه المنع من دخول الجنة أبدا وإنما قد يؤخر إلا إذا مات على توبة من هذا الأمر إذا مات على توبة من هذا الأمر وأورد في حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن مسعود من يترجم لنا لعبد الله بن مسعود أريد أن أتأكد من الترجمة ترجمة واحد من الترجمة ما كتبت من قبل التوازن ونحب أن على الأقل لو مرة لمرة تكتبوا نقطة فقط حتى يكون عندكم اهتمام بأسماء رجال الحديث وتراجمهم لأن أحيانا تشابه الأسماء أو تشابه الكنى يحتاج للطالب العلمي أن يكون عنده معارفة ودقة في معرفة رجال الحديث كلا يختلف لأن بعض الأحيان قد يقول عن إنسان مثلا عن فلان فيضعف الحديث بسبب ذلك فقط لأنه لما ينظر في روايات فلان ورواته الذين يرون عنه لا يوجد أحد لا يحس عندئذ يكون الحديث محكوم عليه بالضعف أو بالوضع لذلك ينبغي على الإنسان يتعلم هذا الباب ونحن نتعلم فقه الحديث ينبغي أيضا أن نتعلم سند الحديث لأن الحديث عبارة عن شقين رواية ودراية الدراية هي فقه الحديث والرواية هي ما يتعلق بإسناد الحديث أما الدراية فهو كثير اليوم هذا كثير ولكن قل من يعتني بالرواية قل من يعتني بالرواية وهو أمر هام أمر هام أن يعتني الإنسان بالرواية تعلم صناعة الحديث وهي أهم يعني تعلم صناعة الحديث أهم من تعلمي يعني بعض الناس خلي يفهم كلامي خطأ أقول تعلم صناعة الحديث من من حفظ القرآن لماذا؟ لأن القرآن يحفظ الكثير والله عز وجل كفر حفظه إنا نحن نزلنا ذكر إنا لو لحافظون وإن كان يجدر بالمرء أن يرتدع لحفظ القرآن لكن لو لم يتيسر له ذلك فليعتني لرواية الحديث وقراءة القرآن ولو بالنظر لأننا بالرواية ومعرفة أسانيد الأحاديث ورجال الأسانيد بهذا نضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه ولا يكلف وانظر إلى حجم الروايه لا تثبت الحال، فتكون اذا تعلمت ضرب الروايه تكون ممن يدافعون عن هذا الدين، يدافعون عن هذا الدين، وبالتالي تكون من الجنود المخلصين والعلماء الزائدين. واما يعني حفظ القران فقد كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهم منهم في الحفظ كانوا لا يتعجلونه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو احد المسلمين من روايه الحديث، ولكنه كان يقرا القران كثيرا وانما حفظه لعشر سنين، ولكن كان اختصارا بالقران قرانا كريما، لان القران قد بين الله عز وجل له مثل من يحفظونه. واما احتاج الى من يدرس التلاميذ ويسبق احوال رجالها ثم يبين سقيما صحيحا، وهذا لا يستطيع الا افواج الرجال الا قله منهم من يستطيعون معه، لان فيه مكابره وتعب وشرح وقراءه ونظر وسؤال وسبق، هكذا هذا هو علم الحديث، علم الحديث علم شريف منيح. ولذلك توافقوا الى هذا اليوم الى ان شاء الله عز وجل يذكرون كيف رحموا عليه، رحموا عليه كالامام مسلم رحمه الله وغيره من العلماء قالوا الترمذي والسائل وماجد وكثير منهم اولئك الذين قيضهم الله عز وجل، لكن من المال العصر واستقال صناعة الحديث التي وردها نجد أن الناس قد راجت عليهم روائج أحاديث ضعيفة وموضوعة ومختلفة وكذب، فيوجب للناس وينشرونها حبا لرسول الله وحبا لحديثه، لا طردا ولا شرا ولا معاداة، ولكن يظنون أنهم بهذا يحسنون إلى دين الله، وهم في الحقيقة يسيئون. لذلك ينبغي لمن مكنه الله عز وجل من طلب العلم أن يعتني برواية تعلم صناعة الحديث ومعرفة الرجال والتمييز الصحيح من الصغير هكذا. حاصل أن هذا أول ما يبدأ من تواجد الصحابة، إذا كان الإنسان ما يبغى التوازن الصحابة كيف يشربون توازن رواة الحديث؟ هو لا يبغى التوازن الصحابة، لأن الصحابة معروفون ويجمع عليه، نعم؟ أن يتمثل عليه بإذن الله معرفة غيره. مع عبد الله بن مسعود رواه الحديث، قال عبد الله بن مسعود بن غالب بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، هذه كلمته أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين في الإسلام، وهو من كبار العلماء من الصحابة، أمر عمر رضي الله تعالى عنه عن الكوفة، ومات سنة 32 للهجرة من المدينة النبوية ودفن بها عن 67 سنة، وقد أخرج حديثه الجماعة له في كتب الحديث 800 اتفق الشيخان على 64 منها، وقال البخاري في 21 حديثا منها، ومسلم في 35 حديثا منها. وعبد الله بن مسعود له قصص تذكر الاستفادة منها في سيرته عبر كثيرة، له مواضيع كلام الرب فيقول له تقريرا يا روح الغنى فهو عند الله كبير عظيم. وقد التقى يوما على غصن شجره فدل ساقيه فبدت بريتين نحيلتين صغيرتين فضحك بعض الصحابة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان تسقط الساقين منهما الله انهما عند الله اكثر من حب لماذا لسبب الايمان في صدره وهذا كبير وهذا يجبنا نستفيد من لما نقرا السيره من هذا نرى اننا لا يحل لنا ان ننظر الى الناس بحسب اجسامهم نحلا او كبرى وكذلك فاننا نتعلم من ذلك ان الانسان اذا زاد ايمانه عز شانه وارتفع مقامه هكذا حال الانسان من ذلك الامام عز شانه وارتفع مقامه وقد كان عبد الله بن مسعود روح الغنم حتى لما اراد ان ينال منه ابو ذر قال يا روح الغنم الله لقد استقيت ملكك الصعب يا روح الغنم ولكن مع كون رواح الغنم الا ان الله عز وجل اعز واكرمه واعلى شانه وجعله من كبار علماء الصحابه وكان رضي الله تعالى عنه مره مع النبي صلى الله عليه وسلم فاصاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وحط عليه لاخره وقال له اياك الفخذ ثم طرق النبي صلى الله عليه وسلم واستقطعه ابن مسعود فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد قطعت عني رسول الله ولقد علمت ان فخرت اليك قال الله لئن خرجت من حيث امرتك ان تقف لما عدت افضل من ذلك قد كان ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى جن من الصيدين يعلمهم الاسلام ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدي الى حيث كان والجن واراهم نيرانهم لا زالت مشتعله التي اوقدوا بطعام او بعض شانه وعبد الله بن مسعود مواقف عظيمه الشباب من منى ومن ذكرها من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه من اراد ان يقرا القران غصبا قديما فاستطاعوا بقراءه بدون حد يعني عبد الله بن مسعود يقرأ بقراءة بدون حد قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونحن حسنا قال اي النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغلط الناس بطر الحق وغلط الناس هذا الحديث تقدم لكم عندي ما ينفق عنه فهذا ربما يخرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. ثم إن كان كبره يأتي بأحوال وأحوال وقد يأتي مع أشخاص أو كذا ويزيد وينقص هذا يعني على خطر على خطر عظيم. قال لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل هنا هنا مقام ونحن قلنا جعالة العين في الصحابة لا تضر قلنا هذا حول الله قلنا الجعالة جعالة كذلك قلنا الجعالة جعالة جعالة عين جعالة قلنا جعالة عين جعالة ماذا قلنا الجعالة جعالة جعالة عين جعالة حال جعالة العين لا يعرف هذا الإنسان بعينه لا وجعالة الحال أن يكون معروف الاسم لكن أحواله غير معروفة من حيث الصدق والكذب والثبوت وهذا الإبهام الحاصل في هذا الحديث هو إبهام أبو صحابي لأن الرجل هذا صحابي قد يكون أعرابي قد يكون أحد كبار الصحابة الله أعلم. لأن في بعض الأحاديث كما تقدم في حديث ابن عباس جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أنه قال سأل رجل رسول الله وجاء في حديث آخر قال سألت رسول الله تبين أن السائل هو ابن عباس والجهال على كل حال أو الإبهام في الراوي إن كان في الصحابة لا خبر لأن الصحابة كلهم عدول الصحابة كلهم عدول. ثم إن هذا الصحابي أو هذا الرجل الذي يسأل ليس هو راوي الحديث فلا يتعلق الحديث به بشيء لكن راوي الحديث ابن مسعود وقد كان شاهد هذه الحادثة إلى هو ينقلها لنا. إن الرجل ليس المقصود هو التخصيص بالرجل لأنكم تعلمون إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن هذا في النساء أكثر منه في الرجال. الاعتناء بالمظهر عند النساء أكثر منه عند الرجال واعلم من هذا أن هذا ليس خاصا ليس خاصا بالرجال ولكن لما كان ذلك استفزية وطبعا عند النساء قليلا على عكس من ذلك وقد يأتي من يعتني بمظاهره هنا سأل الرجل عن هذا الأمر الذي لا يكون أغلبية عند الرجال وإن كان أغلبية عند النساء أغلب النساء أغلب النساء إلا بولده لا تهتم بمظاهرها أغلب النساء عفوا أغلب النساء تهتم بمظاهرها بل على حد الإصرار والإسفاح على حد الإصرار والإسفاح ولذلك ما قيل معه ولكن قيل رجل لأمرين أو لسببين الأول أن هذا إذا حصل أصبح محط الأنظار وكأنه كفر أن بقية الرجال أما عند النساء لو تزينت الوالا يعجب ذلك الكبر ما عند الرجال إذا تزين حسنة وكذا فإنهم قد يعزون ذلك الكبر. لكن هذا التزين لا ينبغي لهذا التجمل والتحسن، لكنك في بعض الأحيان ترى رجل يقف في ما يسمى بالطابور الطويل في أحد محلات أو صوالين العلاقة، لأن هذا العلاقة عادة مانع وهو يضيع أوقات طويلة بهذا، ويأخذ على كرسي العلاقة ليعتني به، حتى استغل ذلك الضعف هؤلاء الحلاقون وكتبوا عناوين على محلات يسألون العناية بالرجل والعناية الفائقة وما إلى ذلك، وهذا كله ينمي الخطأ، وربما حمل على الكبر، وربما حمل على الكبر. قال إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، ثوبه حسن بلا مبالغة، إن ثوبه حسن ويغلقه بالزخارف كأنه امرأة، هذا ما ينبغي. أو ينافسون النساء في تصاميم ثيابهن، حتى إني لقد رأيت بعض الرجال ما بثوبهم أزرار، لكن واجهة الثوب مصمته قطعة واحدة وله سحاب تحت ذراعيه إلى الإبط مثل المرأة، هذا من المبالغة. تجد بعض الشباب يتعمدون خياطة الثوب ويشعرون على الخياطين أن يضيقوا الأكمام خاصة من جهة الزم، وهكذا من جهة الوسط وسط الثوب، وقد يشملون الثوب وقد يزينونه بالزخارف تكون تكلفتها أيضا مائلة، وهي بحد ذاتها ملفتة، وقد يشملون الثوب أسفل الكعبين، كل ذلك ممنوع في حق الرجال، والله عز وجل قد بين أن صنف الواحد لبني آدم هو من ينبغي أن يعتني بجماله، لأنه هكذا خلق الله عز وجل، أو من ينشأ بالحلية وهو بالخصام غير مبين. فهي المرأة اللي ينشأ بالحلية هي المرأة، والحلية حلية وثيابة كلما تتحلى به المرأة، وهو بالخصام غير مبين يعني بالأسواق، ولا يصلح. حتى إن الناس اليوم يسخرون ممن يأتي إلى الأسواق ليعمل ويكد ويكدح ذات الطابع مشوني، وهو رقيق يأتي إلى الأسواق وهو رقيق مترقب متكسر، يسخرون منه لأن هذا لا يقوى على هذه الأعمال والأمور. وهنا ننبه أولياء الأمور أن لا ينشئوا أولادهم الذكور خصوصا على هذه الأمور، ما قيل شبه فتى الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وإنا نلاحظ من بعض الأسر تساهلا في ذلك، حتى إن هذا الغلام يكاد يشبه البنات في رقته وممنوعته وزينته، حال نفسه إلى خمسة وهو ليس بخمسة إنما هو ذكر، وإنما حال نفسه إلى خمسة يتصرف تصرف الإناث وهو رجل وهو ذكر ويتصرف تصرف الإناث، هذا كله بسبب التساهل من الوالدين في تربية ينشئ جيلا لا يستطيع دفع الأوضاع النفسية فضلا عن بلدي وآلي وديني. يكون الآباء إن من البنات تنشأ خشنة حتى إذا تزوجت لم يصبر لها زوج على خلق لخشونتها وخشونة ملفظها. واجب على الأمهات أن يعتنين بالبنات ويعلمنهن الرقة ويعلمنهن الحشمة فلا يكن بين الخشونة ولا بين الميوع المتناهية التي تؤدي إلى تبرج السفور، بل يكون هناك عناية لذلك كله. وهذا هو معنى الجمال، لأن الجمال الحقيقي هو جمال الدين وجمال الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: إمامها وزوجها والنسل ولدينها. فضل في ذات الدين كلمة الواحد. فإذا كان مع الدين خلق حسن كان حسنا ما يكون، لكن خلق يناسب المرأة كما هو دين يناسب المرأة، تعلم فقه المرأة. قال إن الرجل يحب أن يكون ذوقه حسن ونعمه حسن، يعني نظيف وغير ممزق ولا باري، لا بأس، هذا طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بمظهره، كان محبا للطيب. قال صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، النساء والطيب. وكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا اراد ان يدخل بيته حدق نفسه واعتنى بنظره وعنده، فلما قيل له بذلك قال: وما كان اصنع ذلك وانا احب من زوجك ان تصنع لذلك. لكن لا يكون له مبالغه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك راسه، ولكن امرنا ان يتعاهد الرجل منا راسه غبه، غبه يعني بين البين والبين، ليس كما يفعل كثير من الناس اليوم، كلما دخل او خرج اخرج من جيبه مشطر ونراه واخذ. ونرى الشباب اليوم حتى وهم قائمون بالصلاه في صف الصلاه وهم يكررون اصابعهم في شعورهم ويحاولون تصفيفها بشكل يعني يحبونه ويجعلون لهم حرفا كحرف الدين، يدخلون اصابعهم في غرورهم وينظرون الى اعلى فتصبح كحرف الدين. هذا ليس من التحسين للمرأة، بل هذا من الميوعة والخلع. والبعض يقول انه يحب يعني اطلاق شعره ثم هو يجعله ما تجعل النساء بشعورهن من مقاص او طوق او ما يسمى من بكلة. هذا لا يصح من الرجل فعلا، يعني يتشبه اما بالنساء او بالكفار، لانه احد امرين: اما اخذوه من النساء او اخذوه من الكفار، والكفار ملعب عليهم ذلك كلاعب الكرة وغيره. وان اراد السنه في اطاله الشعر فلا بين، يمكن ذلك بان اما يغسله او يجعله ضفيرتين، يغفره ضفيرتين، هم لا يسوون كيف يغفر عيد، وليس التقسيم فهذا كله لا يليق بالرجل المسلم الكافر. وليس هو من التجمع في شيء ولكن هو من التقليد والتشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه من رجال النساء، واما هو التشبه بالتابعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم انشر معهم قبيله ومقاومه. فينبغي الحذر من ذلك. وترى بعض الشباب واستغرب من اولياء المؤمنين كيف يسكتون عن ذلك، يلبسون البنطلون وما يسمى في الاسماء السخيفه الصاخب والنازل وطيحني وما الى ذلك من اسماء تدل على سخافه العقل وضياع المروءه وعدم التربيه السليمه. لذلك نقول ينبغي الاولياء الامور ان يحذروا من ذلك، وعلى الام خصوصا لان قد ترى البنت او الابن يلبس ملابس او يفعل افعال لا تليق ولا يرى الاب، يخبئون عن ابيه حتى اذا خرج. فهذا يتحمل وجه المراه، واذا كان الاب يعلم ذلك فانه ايضا ياسر، بل هو الاثم الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى منكم مكرا فيغيره بيده وهو صاحب التغيير بيده. ويقول عليه الصلاه والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فهو سيسال يوم القيامه عن هذه الرعيه كيف عمل فيها. فلا بد لولي الامر ان يسوس رعيته سياسه حسب السبق وتعاليم الاسلام. هكذا ينبغي وما ولاه الله عز وجل امر اسرته، لان ينبغي علي ان اعتني بها ذكورا واناثا صغارا وكبارا، لان هذا واجبه، هذا واجبه. نسأل الله العافية والسلام. ما يستر التصرف كيف يعني؟ يعني يغرفه؟ وعلى كل حال لا يجوز أن تخبئ هذا عنه، وإن كان الحب ينبغي عليه أن يتدرج سليم التربية والعقاب بالنصيحة والكلام ثم الحرمان هو يحب هذا الولد أو البنت، ثم مع ذلك إلى عقاب يعني المدني والضرب وغيره. لكن الضرب غير مبرح، لأنه لا يكسر العظم ولا يرفع اللحم. واما تمرير الام يعني بهذا تمرير سكوتها بهذا التصرف من الزوج هذا غير مقبول، لانه هو المسؤول عن ذلك. تخبره وان احسن والا اذنه عليه، لكن ان ترى ان ابنك يفعلون افعال مشينه لا تليق بالمسلم ثم تسكت لحجه ان الاب يعني ربما يعني تصرف معهن تصرف معه او معها التصرف يؤدي نقول عندئذ تصرفي انت التصرف اللائق، لا ان يترك الامر هكذا لا انت ولا هو، كلاكما تتخليان عن المسؤوليه. هذا غلط، هذا غلط، إما هذا أو هذا، ما هي أو هو، لكن لا بد من أن من أحدهما أن يقوم بالدور الذي عليه. قال رحمه الله، قال رضي الله تعالى عنه، قال إن الله ان الله جميل يحب الجمال. يحب الجمال ما بعض الناس استعمل هذه العبارة استعمالا خاطئا. قال يحب الجمال واخذ ينظر الى حسن واحد وتنظر المرأة من هذا الباب الى الرجال ويبينون ذلك لأن الله جميل يحب الجمال. هذا خطأ. لكن إن الله جميل يحب الجمال كما تقدم لكم. الجمال الديني والجمال الخلقي والجمال وحتى الجمال البشري، جمال الوجه، جمال الصوت، جمال الرائحة. لكن لمن يستحق أن يرى هذا الجمال المرأة الجمل لزوجها أو لصديقاتها، لكن حتى تجمل للرجال الأجانب هذا يحارب بآداب الشريعة الإسلامية وما دلت عليه. وكذلك الرجل إن الله جميل يحب الجمال أيضا ويتجمل لزوجته ويتجمل لخارجه وهو خارج المنزل، لكن لا يبالغ كما يفعل كثير من الشباب اليوم المبالغة في الجمال. بل حتى بعض الرجال الذين قد تجاوز أعمارهم 50 يجب أن يبالغون في هذا الباب. هذا لا ينبغي ولا يقبل ولا يعقل. ثم بين معنى الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة. قال الكبر مطر الحق. مطر الحق يعني رده، رد الحق ما يقبله لأنه جاء من فلان أو من فلان الذي هو أقل منه شيء. هذا مذموم، وهذا هو المتحدث الكبر الحقيقي، أن تأتيه النصيحة من أخي له فقير أو موقف صغير هو يرد لكون هذا ليس من مستواه. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر الأسوأ من كبر من تزين بالزينة بالملابس من باب الكبر، لأن ذاك الذي تزين بالزينة يعني على قصد الكبر إنما يفعل ذلك يمر بنفسه، أما هذا فإنه يرد الحق ويغلق الناس. يغلق الناس يعني يغلبهم، يغلبهم حقهم وقدرهم، فإن هذا ممنوع شرعا. قال يا حسن يقول رحمه الله تعالى: باب الطعم في النسب والنياحة في الكبر، أي ما حكمها؟ ما حكم ذلك؟ أنه كفر. وهل الكفر ولا كفر أكبر أم أصغر؟ الصحيح أنه كفر أصغر، لأن هذا كفر حمل وليس كفر اعتقاد. أما إذا اعتقد الإنسان حل ذلك وعدم حرمته فهذا كفر أكبر، لا للعمل ولكن للاعتقاد. أما
لا
تكون حديثا. آخر تحديدا الجماعة، الحديث هو الجماعة. واتفق الشيخان على كم؟ 25 125 وفرد البخاري ب93 حديثا.
الميت بذكر المحاسن فتنا يا فلان
كنت وكنت ومن لنا بعدك هذه الجاحة. وإما قبل عالي الرياحي يقول كنا أو كانوا يعدون الاجتماع في بيت الميت من الرياح. كانوا يعدون الاجتماع في بيت الميت من الرياح. أبو العاص الرياحي ذكر هذا الكلام لأنه في زمن أصبح أمرا مألوفا للاستنكار على الصحابة. كانوا يعدون هذا الأمر من المياه. والمنبر للمسلمين البعد عن هذا بعد عن المياه سواء التي كانت على عهد الجاهلية صراحة وهي نقل الحدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية قال لا بعدك احنا ضعنا ونحن كذا وانت وانت او كان كما قال ابو العالية الاجتماع في بيت الميت ما يسمى اليوم من مجالس العزاء يجتمعون في بيت الميت والان صار فيها من الامور التي لا تليق شيئا كثيرا اصبحت كالولائم ويدعى اليها يدعى الناس اليها والبعض على صوانات كبيره وفرش ذله وكراسي وتغيب القهوه ثم ياتون بمقرئ يقرا او بمسجل يجيرونه على قراءه القران او ياتون بمصاحف من جزء جسم ويسعون على الحاضرين يقرا هذا كله لا يجوز كله من البدع. هذا يزيد الهم على الميت ويحرم بعض ولو كانت أخوة الأرواح قسم أرواح الناس بل إنه أصبح يعد فيه من يأتي ومن لا يأتي يرد بقدر ما وخش هذا لا شك أنه مذموم ولا يجوز. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقاطع حضرات فعلا هذا كله ما ينبغي كان حضرات ولا كلمات ما في اجتماع بمعنى الاجتماع. اما ان يتحول الحدث هذا الى ما كان هذا يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان احوج الى الوقت اجتماع الناس حتى يعلمهم دينهم وعلمهم الا انه ما كان يعمل هذا ولا الصحابه بعد ان كان يعمل هذا. انا اذا ما سميتم فشوا في جنازتي وربما عزوا له بعد الدفن او ربما اذا لم يعد منهم في قليل او كذا. لكن ياتوا قاصدين ويجتمعون في باب البيت او امام او مواعظ او كلمات لا ليست مناسبات هذه الله اعلم. الاخوات عندهن سؤال. نعم مختصر ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي. المولد النبوي وصل به عباده وقرب الى الله عز وجل فهو بدعه منكر لان العباده والقرب الى الله عز وجل لا بد ان تكون مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وجاء به. فإن كانت كذلك فأين دليلها؟ أي سنة؟ ولا بد أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم قد جعلوها. وإن لم يرد شيء من ذلك فإنها بدعة، والبدعة ليس فيها حسنة وسيئة، بل البدعة كلها سيئة ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. والذي نحن لا نقصد به القربى والعبادة، فنقول إذا هل يتخذ يوتر النبي صلى الله عليه وسلم في التسلي؟ هذا أيضا لا يجوز ولا ينبغي، فلا بد من ترك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين أبيض كالصفا لتستحق بيضاء النساء، أو أسود مرضاة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرك الهوى. فهؤلاء أصبحوا كذا قلوبهم مرضاة كالكوز كالزير أو الجرة مقلوب على فمه، هل تستطيع أن تملأه ماء وهو مقلوب على فمه؟ ما تستطيع أن تملأه. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشير من هوا، إلا ما أشير من هوا، عياذا بالله. فهذا هو موضوع
زيارة قبر الرسول وقبور الصحابة البقية وقبور
الفضيلة أربعة أماكن، لو جاء المدينة أربعة أماكن، مسجد الرسول، وهذا الذي ينبغي أن يكون السفر لأجله، ولا يجوز الإنسان يسافر لغير ذلك إلى المدينة. ما يسافر زيارة قبر الرسول فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المسجد الأعلى، المسجد الأقصى. هذا بما يزال المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومسجد قباء، ومن توضع في مكان نزله بيته أو الفندق أو الشقة المفروشة، ثم خرج إلى قباء ليصلي فيها ركعتين، أعطي أجر حجة وعمرة، أعطي أجر حجة وعمرة. وجاء فيه بعض الروايات أجر عمرة. ومما يجاء أيضا هذه القبور البقية، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبقيع الغرفة وشهداء الحج، هذه أماكن الجار. أما زيارة مسجد القبلتين وزيارة السبع المساجد، هذه كلها من البدع التي ما أنزل الله بها السلطان، وأحدثت بعد أزمنة طويلة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتجاج بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نحن نزور المسجد وقبر الرسول في المسجد، هذا فهم خاطئ، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد على الحقيقة. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء مثل حيث نموت. قد مات صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كما قال: بين سحري ونحري. ودخل فيه وكانت لا زالت تسكن هناك. ثم مات أبوها الصديق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت تسكن. ثم لما طعن عمر استأذنها كان يذهب إلى جوار صاحبيه، فأجل له وقالت: إني كنت لأرجو أن يكون هذا المكان لي، ولكن تنازل فيه عمر، فدخل فيه عمر في بيت عائشة. ولما جاءت التوسعات في عهد بني أمية وسع من الجهة الشرقية، وإلا وسع عمر من الجهة الغربية ومن الجهة الشمال، وهكذا عثمان. ثم لما جاءت توسعات العهد بني أمية وسع من الجهة الشرقية، وهدمت بيوت أمهات المؤمنين، وأصبحت ضمن المسجد. ولم يثبت ذلك أن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في مسجده، أو أن المسجد بني على قبر، بل إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. يعني دخل صاحب داخل المسجد، يعني المسجد موجود، ثم دخل الإنسان داخل المسجد، هذا لا يجوز الصلاة فيه، بل يجب أن ينبش القبر ويخرج الميت ويدخل مع المسلمين. ويدخل المسجد للصلاة. أو دخل الإسلام في قبر ثم جاء الناس وبنوا على هذا القبر مسجد، فإن هذا المسجد يجب أن يهدم، يجب أن يهدم ويزال. أما حال مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتوافق مع هذا ولا مع هذا، فلا هو بالذي دخل داخل المسجد ولا المسجد بني على قبر، لأن المسجد هو الذي بناه لما وصل المدينة، فلا يتوافق على هذا ولا هذا. وهو خطأ، نسأل الله عز وجل يرحم ولاة أمر المسلمين في أن يعزل هذا المكان ويخرج من المسجد حتى يتمكن له من زيارته من غير أن يدخل في الحرج. ويسأل الله عز وجل أن يوسع صدور المسلمين لهذا الحكم الذي قد تضيق به جرح بعض قلوب بعض المسلمين ممن ألفوا هذه الأمور واعتادوها نفوا حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء فقط، ما عندنا إرث قومي، ما قال قريش ورثتي، أي قال العلماء ورثة الأنبياء. وفي توسع الناس للأمور حتى هذه ارتباط القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولا ينبغي أن تكون، إنما جعلها الناس في أزمة متأخرة لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه، بل ولا في عهد الدول الأولى بني أمية والعباسية، ما كان، إنما جاءت في دولة العثمانيين. وهذا لا ينبغي، لكن نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. وإنما الأمر الذي بأيدينا أن نفعله هو أننا لا نزور المدينة بقصد زيارة قبر الرسول، وإنما نزور المدينة بقصد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إذا فات شيء. ولو كان شد الرحال لزيارة قبر جائز لشد هو صلى الله عليه وسلم الرحلة لزيارة قبر أبي إبراهيم في الشام، ولكنه ما فعل، ما فعل صلى الله عليه وسلم. وهو محب لإبراهيم أكثر من هؤلاء الأجساد في حب للرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أستغرب أن نقروا ذلك وقال نحن نحب الرسول أكثر من حب الرسول إبراهيم. هذا ما يكون أبدا، ما يكون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وإبراهيم نبي بل أب الأنبياء. فهو صلى الله عليه وسلم يحب إبراهيم حبا عظيما. في هذا أيضا من الأخبار، هذا أيضا من أخبار قبر إبراهيم وقبور أولياء وقبور صالحين، إما أدخلوا إما بنوا عليها مساجد أو دفنوا هؤلاء في مساجد. من الغالب يجدهم يبنون على القبر وعلى هذا المسجد، لكن هذا كله من خطأ. نسأل الله عز وجل أن يوصلنا جميعا في ديننا، وأن يجعلنا من يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.